أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. وصل الكلام إلى الأمر الخامس، ويمكن أن نعنون هذا الأمر في المراد من المعاملة، فيرتبط بشرح المفردات الواردة في عنوان البحث، كما أنه يمكن أن يدخل في تحرير محل النزاع بالشكل الذي شرحناه سابقا. يعني إما أن نرجع هذه الأمور إلى شرح المفردات المأخوذة بالعنوان، وإما أن نرجعها إلى تحرير محل النزاع. سوف يأتي أن المعاملة في بعض مصطلحاتها لا تدخل في محل النزاع، في بعض مصطلحاتها تدخل في محل النزاع. على كل تقدير، خلاصة البحث بدون تطويل: المعاملة التي تدخل في محل بحثنا يعتبر فيها أمور. الأمر الأول: عدم الانحصار بالمعاملة حسب منهج المحقق في الشرائع. فالمعاملة التي تدخل في بحثنا لا خصوص ما صنفه صاحب الشرائع ضمن المعاملات، بل يدخل فيها بعض ما ذكر في قسم العبادات. تعرفون الآن المنهج اللي تمشي عليه الرسائل العملية في عصرنا الحاضر، العمدة هو ماذا؟ كتاب الشرائع. الآن صار في تغير بسيط، لكن العمدة هو ماذا؟ كتاب الشرائع. هذا التقسيم الرباعي الذي ذكره في الشرائع ما زال سائرا على في إلى وقتنا الحاضر. على كل تقدير، مثلا إذا ورد لا تستنجي بالعظم، فاستنجى شخص بالعظم، فيقع الكلام أنه يترتب الأثر على هذا الاستنجاء، يعني يطهر المحل طبعا بالشروط المذكورة في محلها من عدم تعدي المخرج وما شابه ذلك. فهل يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ ذهب شيخ الطائفة في المبسوط إلى أن لو استنجى بالعظم لا يترتب ماذا؟ الأثر. فهذا يعني أن النهي يقتضي الفساد، لأن المقصود من الفساد كما سوف يأتي عدم ترتب الأثر. والحال أن الاستنجاء بحسب تقسيم صاحب الشرائع معدود ضمن العبادات. إذن ثبت لدينا أن المقصود من المعاملة لا خصوص المعاملات المذكورة في ترتيب الشرائع، بل تشمل بعض ما صنف في العبادات. لو نهى عن تطهير اليد بالماء المغصوب فطهر يده بالماء المغصوب، هل يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ لقائل أن يقول، بل الآن أنت لم تبرز لنا دليلا يدل على أن مثل الاستنجاء ومثل تطهير اليد يدخل في النهي عن العبادة، يدخل في النهي عن المعاملة. صرف حكم بعض الفقهاء بالفساد أعم من كونه يدخل في المعاملة، لما عرفت أن هناك رأي في العبادات أن النهي عن العبادة يقتضي أيضا الفساد. فلعل الشيخ الطوسي مثلا في المبسوط ذهب إلى فساد الاستنجاء بالعظم لأجل أنه عبادة. من أين أثبت أن المعاملة إذن المقصود؟ لأجل أنه بحثوا في مثل هذه الموارد إذن المعاملة هي الأعم. لا، لعل المقصود من المعاملة الأخص، وهذا يقتضي الفساد من باب أنه ماذا؟ عبادة. أنت لم تأتي إلى الآن بدليل، واضح الإشكال؟ قلت خب هذا الدليل متضمن في البحث باعتبار ما عرفناه في المباحث المتقدمة مرارا أن مناط القول بالفساد في العبادات ما هو؟ عبارة عن المنافاة بين التقرب المعتبر في العبادة والمبغوضية. فلو قلنا بالفساد في المعاملات، فلو قلنا بالفساد في الاستنجاء، فحتما لا لأجل هذا الأمر، لأن الاستنجاء من الواجبات ماذا؟ التوصلية، ليست التعبدية، هي لا تدخل في مناط العبادة. إذا لا تدخل في مناط العبادة يتعين أن تدخل وين؟ في المعاملة، لأن نحن ما عندنا في هذا البحث، قسم علماء الأصول هذا البحث إلى النهي عن العبادة وإلى النهي عن المعاملة، ما عندنا شق ثالث. فإذا لم يكن عبادة فإذا هو ماذا؟ معاملة. فإذا ليش؟ لأن نحن نريد أن نعرف مصطلحهم عندما أطلقوا هذا التعبير النهي عن العبادة النهي عن المعاملة، ماذا يقصدون من المعاملة؟ ما ليس بعبادة، ويقصدون من العبادة ما ليس بمعاملة. وبما أن مناط العبادة الذي يقتضي الفساد غير موجود في مثل تطهير اليد أو في مثل الاستنجاء، فلو تنازعنا في هذه الأمثلة لا محالة ترجع إلى أي شيء؟ إلى المعاملة. واضح صار الفكرة؟ إذن الخصوصية الأولى في المعاملة في تحديد دائرة المعاملة أنها لا تختص بالمعاملات حسب منهج الشرائع. واضح الكلام؟ هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن تكون المعاملة مما يترتب عليها أثر حتى يقع فيها النزاع، لابد أن يترتب عليها أثر. مثلا الآن رفعي ليدي، هذه معاملة، هذه معاملة من المعاملات. الرفع ليدي لا يترتب عليه أثر، فلا معنى لأن نقول أنه النهي عنه يقتضي الفساد، لأن الفساد والصحة بلحاظ ماذا؟ ترتب الأثر. إذا كان لا يترتب عليه الأثر، حينئذ لا معنى لأن نبحث عن أنه النهي عنه يقتضي الصحة أو الفساد. إذا نهى عنه يكون محرم في ذاته، رفع اليد محرم في ذاته. لو جاء ونهى عن شرب الماء حال الوقوف في النهار لنفترض، لو نهى عن شرب الماء حال الوقوف في النهار، سواء كان نهيا تحريميا أم نهيا تنزيهيا، لأن نحن ماذا عممنا النزاع على الأعم من الحرام والمكروه. فلو فرضنا نهى عنه ولم يكن يترتب على الشرب أثر، هذا النهي لا يثبت إلا أن هذا الفعل في حد ذاته مكروه أو محرم. أما لا نبحث أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي، إذ لا أثر يترتب عليه حتى نقول بلحاظ ذلك الأثر إذن فاسد، بمعنى لا يترتب الأثر، أو صحيح بمعنى أنه ماذا يترتب الأثر. واضح الفكرة؟ فإذن ليس كل معاملة تدخل في حريم النزاع. أي معاملة التي تدخل في حريم النزاع؟ المعاملة التي تكون ذات أثر. واضح هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن يكون الأثر الذي يترتب على المعاملة من لوازم مجموع مركب. ما معنى هذا الكلام؟ أن يكون الأثر الآن في الخصوصية الثانية قلنا لابد من أثر، الآن نقول هذا الأثر لابد أن يكون من لوازم مجموع مركب. أما إذا كان من لوازم شيء بسيط فحينئذ لا يتصف بالصحة والفساد، بل يتصف بالوجود والعدم. مثلا الغصب معاملة من المعاملات، فعل من الأفعال، يترتب عليه أثر. الضمان، عدم جواز الأكل وما شابه ذلك، يترتب عليه أثر، لكن لا يدخل في بحثنا. ليش؟ لأن الغصب هو شيء بسيط، لأنه موضوع مركب من أجزاء، فإن عدم الإذن ليس من شرائط الغصب، بل هو عين الغصب، هو حقيقة الغصب. فبما أنه بسيط فيدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد. إذن هناك ثلاث خصائص في معنى المعاملة التي تدخل في محل النزاع. الخصوصية الأولى ما هي؟ أنها أعم من المعاملة باصطلاح صاحب الشرائع. الخصوصية الثانية ما هي؟ أنه لابد أن تكون المعاملة مما يترتب عليه الأثر، وإلا إذا لم يكن لها أثر فتتصب بالحرمة أو الكراهة ليس إلا، ولا تتصب بالصحة أو الفساد. الخصوصية الثالثة أن يكون الأثر ملزوما لأي شيء، لأمر مركب. أما إذا كان ملزوما لأمر بسيط فيدور أمره بين الوجود والعدم للصحة والفساد. بهذا يكون قد تم الكلام في الأمر الخامس. ما أدري واضح المسألة بهذا الشكل؟ يقول الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد بأن يكون طارة تاما. ليش تاما؟ لأنه سوف يأتي في الأمر السادس ولو يقدم الأمر السادس على الأمر الخامس ربما كان أوضح، لأنه في الأمر السادس سوف نفسر معنى الصحة والفساد، أن الصحة تام الأجزاء والشرائط، اتفقنا؟ فإذا لابد أن يكون هناك شيء مركب، واضح الفكرة؟ على كل، لكن هو يعتمد على ما تقدم، وين؟ وين تقدم؟ في بحث الصحيح والأعم، في بحث الصحيح والأعم تقدم أنه ما يتصف بالصحة والفساد لابد أن يكون من الأمور المركبة، وإلا يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن يوجد أو لا يوجد، لأنه يوجد طارة يكون صحيحا وأخرى يكون فاسدا، بأن يكون طارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، فإذا لابد أن تكون المعاملة ذات أثر، وأخرى لا كذلك، لاختلال بعض الأجزاء والشرائط، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتب الأثر. أما ما لا أثر له شرعا، هذا إشارة إلى أي أمر اللي ذكرناهم، أي خصوصية؟ الخصوصية الثانية. أما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه، يعني كان الأثر ملزوما لأمر بسيط لا لأمر مركب، كبعض أسباب الضمان، بعض أسباب الضمان مثل ماذا؟ الغصب، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي الفساد أو لا، فالمراد بالشيء في العنوان هو فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم، هذا رجوع إلى الأمر السابق الذي يرتبط ببحثنا، والمراد بالشيء في العنوان هو المعاملة بالمعنى الأعم، هذا إشارة للخصوصية الأولى، مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان كالبيع أو إيقاعا كالطلاق أو غيرهما كالاستنجاء، واضح الفكرة؟ فافهم، هذه من مصادقي، من أبرز مصادق أن المطلب إذا كان واضحا العبارة تنطق لوحدها، صح أو لا؟ نعم، واحد من خب، هذا تمام الكلام في الأمر في الأمر الخامس. الأمر السادس، في الأمر السادس خب نبحث عن المراد من الصحة والفساد. خب للوهلة الأولى يأتي استفسار إلى الذهن، أنه خب الآن بعدما قطعنا شوطا في الكفاية صار واضح لدينا أن الكفاية كتاب مبني على الاختصار لا على التطويل والإطناب، بل يعني فيه شح في مسألة التوضيح فبناء على ذلك هذا البحث في تفسير الصحة والفساد تقدم سابقا في بحث الصحيح والأعم، فلماذا ذكره الماتن هنا كرره هنا؟ والحال أن الكفاية مبنية على الاختصار، فالاختصار في المقام يقتضي الإحالة للإعادة، واضح السؤال؟ فلماذا هنا فسره ثانية؟ الجواب عن ذلك من جهتين، التفت جيدا، الجهة الأولى أن احتمالية أن يختلف المصطلح باختلاف المباحث موجود، يعني الآن مثلا عندنا شواهد على ذلك في علم الأصول، في علم الأصول مثلا في بحث الإجزاء عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري. مرة نبحث عن الإجزائي، إجزاء الإتيان بالمأمور به عن الأمر الواقعي، إتيان المأمور به بالأمر الواقعي عن نفسه، ومرة إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، مش هكذا بحثنا؟ ومرة الاضطراري عن الاختياري. فهناك في شيء اسمه حكم واقعي وحكم ظاهري. في بحث الأصول العملية أيضا يوجد حكم واقعي وحكم ظاهر، ونلاحظ أن المصطلح يختلف. مرة نقصد من الحكم الظاهري أعم من مورد الأمارات والأصول، ومرة نقصد من الحكم الظاهري خصوص ماذا؟ الأدلة الفقاهتية، يعني مفاد الأصل العملي، و في قبال ماذا؟ الدليل الاجتهادي، يعني مفاد ماذا؟ الأمارات. فإذن في علم واحد الاصطلاح ماذا؟ قد يتغير. فلعله واحد يتوهم أنه الصحة والفساد في باب الصحيح والأعم يراد منهما معنى، وفي باب ماذا؟ النهي عن العبادة والمعاملة يراد منه معنى آخر. وهذا أمر ممكن، لأنه يختلف باختلاف الأغراض في المسائل. فإذا من جهة يريد أن يبين الماتن أنه ترى لا يوجد اختلاف هنا في الصحة والفساد عن المعنى الذي تقدم، وين؟ في الصحيح والأعم. لكن هذا لوحده لا يكفي، لأن هذا يمكن أن نلبي هذه الحاجة بأن نقول الصحة والفساد بالمعنى الذي تقدم في الصحيح والأعم هو المقصود منه ماذا هنا. يمكن أن نلبي هذه الحاجة بشكل مختصر، لا أن نأتي ونشرح مفصلا. هذا كان السبب الأول. السبب الثاني هو المهم. يقال أنه الآن بما أن الصحة والفساد هنا بمعنى الصحة والفساد هناك، وكان يترتب على ذلك أثر واختلاف وبيان لنسبة، وكان هذا الشيء المترتب لا يتم إلا باستذكاره ماذا؟ ما تقدم. فلأجل ذلك ناسب أن يكرره الماتن حتى يتضح لنا ما يترتب عليه من بحثين. واضح؟ يعني شوف مثلا التوجيه الأول قلنا هذا يكفي فيه حينئذ أن نشير إجمالا، أما التوجيه الثاني لا تكفي الإشارة الإجمالية، لابد حتى يتضح لك البحث الآتي أن تستذكر المطلب بشكل ماذا؟ تفصيلي. لأجل ذلك الماتن كرر هذا الشيء الذي تقدم سابقا، وهذا معنى ما أشرت إليه سابقا، أن حتى المباحث المكررة في الكفاية تجد فيها شيء جديد وإضافة. حتى المعنى الحرفي الذي قلنا أنه في الكفاية كرره إلى ما يصل إلى 7 مرات تقريبا، تلاحظ في كل مرة هناك نكتة إضافية تزاد فيه. على كل تقدير نأتي إلى بحثنا. بعد جوابنا أجبنا عن هذا التساؤل نأتي إلى بحثنا. الخطوة الأولى في بحثنا أن الماتن جعل الصحة والفساد من المعاني الإضافية. ولا نقصد من المعنى الإضافي مقولة التضايف، لوضوح أن الصحة والفساد أي مقولة بينهما، أي تقابل بينهما، تقابل الملكة والعدم، لا تقابل التضايف، يعني ليس مثل الأبوة والبنوة، بل مثل ماذا؟ العمى والبصر الجهل والعلم. فلا يقصد من الإضافة في المقام مقولة التضايف لما ذكرناه، بل يقصد من الإضافة المعنى النسبي، بمعنى أن شيئا واحدا قد يكون صحيحا بالنسبة إلى شيء وفاسدا بالنسبة إلى شيء آخر. وهذا المعنى ذكرناه في باب الصحيح والأعم، فلا نطول فيه. في باب الصحيح والأعم قلنا مثلا الآن الصلاة 4 ركعات بالنسبة للمقيم ماذا؟ صحيح. بالنسبة للمسافر فاسد. هذا معنى أنه من المعاني الإضافية، يعني معاني نسبية تختلف من حالة إلى حالة أخرى، وليس المقصود منها مقولة التضايف. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن العلماء كما تقدم في بحث الصحيح والأعم اختلفوا في تعريف الصحة والفساد، فهناك تعريف للفقيه وهناك تعريف للمتكلم. فمثلا الفقيه عرف الصحيح بأنه الأمر الذي لا يترتب عليه الإعادة والقضاء، هذا هو الصحيح. والفاسد ما يترتب عليه الإعادة والقضاء. المتكلم عرفه بتعريف آخر، هذا الاختلاف في التعاريف نشأ من الاختلاف في الغرض. فالمتكلم لما كان يبحث عن أفعال المبدأ فجاء عرف الصحيح بتعريف يتناسب مع ما يبحث عنه في علم الكلام، فعرف الصحيح بموافقة الشريعة ومخالفة ماذا؟ الشريعة، لأنه يترتب على موافقة الشريعة ومخالفتها شيء من أفعال المبدأ وهو المثوبة والعقوبة. ولما كان غرض الفقيه وموضوع البحث الفقهي يبحث عن ماذا؟ عن فعل المكلف وبماذا يتكيف من حكم، هل يتكيف بحكم وجوب الإعادة وجوب القضاء أو لا يتكيف بهذا الحكم، فعرف الصحيح بما لا يترتب عليه وجوب الإعادة والقضاء، والفاسد ما يترتب عليه وجوب الإعادة والقضاء. لا أن مفهوم الصحة والفساد يختلف عند العلماء. الصحيح والفاسد عند الجميع بمعنى واحد وهو المعنى العرفي، الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط، الفاسد هو ما ليس كذلك. فإذا نقصت أجزاؤه يأتي الفقيه ويستفيد من ذلك وجوب الإعادة أو القضاء، وإذا نقصت أجزاؤه وشرائطه يستفيد المتكلم من ذلك أنه ليس موافقا للشريعة فيترتب عليه ماذا؟ العقوبة مثلا. التفتنا؟ وإلا الصحيح والفاسد عند الجميع بمعنى واحد. هذه الخطوة كام؟ الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، وهذه غير موجودة في بحث الصحيح والعام، هذه شيء ثمرة تترتب على هذا البحث. الخطوة الثالثة هكذا: أنه ما هي النسبة بين الصحيح والفاسد عند المتكلم والصحيح والفاسد عند الفقيه؟ نسب إلى المشهور القول بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، ومرجع هذه النسبة إلى موجبة كلية يكون موضوعها هو ماذا؟ هو الأخص، مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق إلى ثلاثة قضايا: القضية الأولى الموجبة الكلية ويكون موضوعها الأخص، تقول كل إنسان حيوان، وإلى جزئيتين موجبة وسالبة موضوعهما الأعم، فتقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. دائما إذا تريد تعرف أن النسبة عموم وخصوص مطلق ترجع إلى هذه القضايا ماذا؟ الثلاثة، مثل الإنسان والحيوان نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فتقول كل إنسان حيوان موجبة كلية لكن موضوعها ما هو؟ الخاص، الأخص. وجزئيتين موجبة وسالبة موضوعهما ماذا؟ الأعم، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. كل مورد تصدق فيه الموجبة الكلية بالشرط الذي ذكرناه والجزئيتين بالشرط الذي ذكرناه تكون النسبة ماذا؟ هي عموم وخصوص مطلق. فنسب إلى المشهور أن النسبة فيما نحن فيها كذا، فيقال كل موافق للشريعة ماذا؟ صحيح عند المتكلم وعند الفقه، لأنه إذا موافق للشريعة تسقط الإعادة والقضاء، فصدقت ماذا؟ الموجبة الكلية. بعض ما يسقط فيه الإعادة والقضاء ليس موافقا للشريعة، إذا اتضحت السالبة ذاك يتضح، لأنه هذا ليس فيه الخلاف، الخلاف هنا، لأنه إذا كانت النسبة بينهما التساوي الموجبة الجزئية تكون صادقة، المهم ماذا؟ السالبة الجزئية. كيف؟ نقول كما في بعض مباحث الإجزاء، لو قلنا مثلا بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري لا يجزئ كما هو رأي البعض، أنه عليك إذا انكشف الخلاف عليك الإعادة في الوقت وماذا؟ والقضاء، مش هذا رأي بعض علماء الأصول؟ عدم الإجزاء الذي هو مسلم الإجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع عن نفسه، هذا مسلم أنه ماذا؟ يجزي. أما الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقع في خلاف. فالبعض ذهبوا إلى أنه ماذا؟ لا يجزي، مع أن الأمر الظاهري شريعة وفعلك موافق ماذا؟ للشريعة. فمن جهة الفقيه يقول لا يجزي، لكن والحال أنه ماذا؟ موافق للشريعة. لا يجزي عند الفقيه بمعنى يجب الإعادة في الوقت، والقضاء ماذا؟ خارج الوقت. فإذا صدق مورد السالب الجزئية، فتكون النسبة ما هي؟ هي العموم والخصوص المطلق. طبعا الموجب الجزئية لابد أن تصدق، لكن لوضوحها ما شرحتها، كما في ماذا؟ المورد الذي يكون المأمور به مثلا بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، فلا يجب الإعادة ولا القضاء. لو قلنا بذلك حينئذ تصدق الموجبة الجزئية. لا، المعنى موافقة الشريعة
هو الأعم.
أي. أي، ولذا القضية الكلية ماذا قلنا؟ كل موافق للشريعة يسقط معه الأداء والقضاء. بعض ما يسقط معه الأداء والقضاء، عفوا، لا، الأمر بالعكس، لا لا لا، أنت غلطتني. كل ما يسقط معه الأداء والقضاء فإذا هو موافق للشريعة. بعض ما هو موافق للشريعة لا يسقط معه الأداء والقضاء على مبنى عدم الإجزاء، فتكون النسبة هي العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. ما زلنا في الخطوة كم؟ الثالث. المصنف رحمة الله عليه لا يوافق على ذلك، يقول هذه الخطوة ترتبط بالخطوة السابقة. لما كان الصحة والفساد من المعاني الإضافية التي شرحنا ما المقصود من المعاني الإضافية، فحينئذ لا تستطيع أن تقول النسبة هكذا، لأنه بطبيعة الأمر يختلف باختلاف الأنظار ويختلف باختلاف الموارد، فرب صحيح لشخص فاسد لشخص آخر، رب صحيح عند فقيه فاسد عند فقيه آخر، فلا تستطيع بشكل جازم أن تقول النسبة هي تباين أو تساوي أو عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص ماذا من وجه. وإلا لما صح أن يقال بأنها من المعاني الإضافية. كونها من المعاني الإضافية يعني أن النسبة غير ثابتة. واضح النتيجة التي أخذناها؟ فإذا هذا الأمر، هذه الثمرة لا تظهر إلا بإعادة ما ذكرناه. واضح الجواب الثاني اللي أجبنا به في بداية البحث عن التساؤل، أنه لماذا كرر البحث؟ لأجل هذه الثمرة. هذه الثمرة لا تتضح بوضوح إلا لأجل أننا كررنا ذلك البحث السابق. يقول السادس أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما هذا كان المعنى الخطوة الأولى، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر يعني الغرض الذي صاحب هذا العلم يراه، الغرض الذي يراه الفقيه ما هو؟ سقوط الإعادة أو القضاء. فربما يكون صحيح بلحاظ أثر غير صحيح بلحاظ أثر آخر، أو لا صحيح بلحاظ رأي ونظر وفاسد بلحاظ نظر آخر. مثلا الآن في بحث الإجزاء، في مسألة إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في خلاف. المصنف ماذا كان رأيه؟ أن بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية أفتى بالإجزاء، وهي الأحكام الظاهرية التي تنقح الموضوع، لأنه لأجل تنقيحه للموضوع توسع دائرة ماذا؟ دائرة الشرط الواقعي. لا صلاة إلا بطهور كانت ظاهرة في أي طهور؟ في الطهور الواقعي. عندما جاء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وسعت لنا الشرط، وسعت لنا الشرط الواقعي، صار إلى الأعم من الواقع والظاهر حتى لا يلغو دليل قاعدة الطهارة. فلا محالة حكم ماذا؟ حكم بالإجزاء. ليش؟ لأن صار الشرط ماذا؟ الأعم. فأنت عندما صليت بطهارة ظاهرية كان الشرط متوفرا، لأنه انكشف الخلاف بعد. على هذا المبنى لا يوجد انكشاف للخلاف. طب على هذا النظر نتيجة تكون شيء، وعلى نظر آخر تكون النتيجة شيء آخر. ولذا لا أستطيع أن أقول بشكل مطلق النسبة هي التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. واضح الفكرة؟ بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد، وهو التمامية، تمامية الأجزاء والشرائط. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالصحة وعدم الصحة. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى واحد، بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفا. يعني لا المتكلم ولا الفقيه تصرفوا في معنى اللفظ لغة وعرفا، وإنما التصرف في أي شيء؟ في التطبيق بلحاظ الغرض الذي يهم المتكلم أو الذي يهم الفقيه. إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، ليش غرضه هكذا؟ لأن الفقيه عن أي شيء يبحث؟ عن فعل المكلف وما يتكيف به. الإعادة فعل، القضاء فعل، فهل يجب أو لا يجب؟ فسر صحة العبادة بسقوطهما. ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة الذي هو فعل من أفعال المبدأ، فسرها بما يوافق الأمر طارة وبما يوافق الشريعة أخرى. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام، هذه الخطوة الثالثة، الأمر ما معنى واحد، هذا في الواقع لا يوجد اختلاف جوهري، يعني اختلاف في التعبير. موافقة الشريعة تكون بموافقة ماذا؟ أوامر ونواهي الشارع. وحيث إن الأمر في الشريعة، هذه الخطوة الثالثة، وحيث إن الأمر في الشريعة يأتي التطبيق إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين. لا، واختلاف في الواقع أنه شوف من نتيجة في تفسير الشريعة، أن هل هي الشريعة، هل هي الخطابات الشرعية، فتكون عبارة عن أمر ونهي، أو الشريعة لا ما تكشف عنه الخطابات الشرعية فتكون الشريعة شيء غير الأمر والنهي. راجع إلى هذا، لكن الزبدة واحدة، يعني النتيجة واحدة.